عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعتبر هذا الحديث أيضا عند العلماء ركن من أركان الإسلام، وفيه مباحث عديدة من جوانب متعددة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، يقول العلماء إن حرف إن من أدوات التوكيد، والخبر يلقى مؤكدا للاهتمام به أو لتنزيل السامع منزلة الغافل لينبه، كما جاء قالوا في قول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمح، إن بني عمك فيهم رماح. ومقتضى الجواب: بنو عمك فيهم رماح، فجاء بإن لأنه جاء معترضا برمحه وليس مستعدا للقتال والدفاع، فكان في منزلة المستهتر بقومه أو المتغافل عن قومهم وسلاحهم. ومن الحديث يشير بأن هناك أمور يغفل عنها الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فجاء في بادئ الأمر بأداة التوكيد تنبيها للسامع لأول وهلة. كان مقتضى إلقاء الخبر عاديا أن يقول: الحلال بين والحرام بين، ولكن جاء بإن قبل الخبر ليؤكد مضمون هذا الخبر ويسترعي الانتباه إليه. والحلال ما أحله الله، وأصل حل تأتي كما يقولون من باب نصر ومن باب ضرب، حل يحل كضرب يضرب، وحل يحل كنصر ينصر. فقالوا اللازم من باب ضرب، والمتعدي من باب نصر، فكل حل الحبل يحله حل لأنه متعدي إلى الحد. تقول: حل بالمكان يعني نزل به يحل. وهنا الحلال مادة مستقلة أي بذاتها، تقول: حل هذا الشيء يحل، أي يصير حلالا، ولا تقول يحل. فحل الحلال يحل، وبمعنى ثبت الحكم ونزل واستقر، كمن يأتي إلى مكان ويحل به ويستوطن ويستقر لا يتغير هذا الحكم ولا يتحول. إن الحلال وهو ما أحله الله صرفا بين، وبين كما يقوم فيعل من البيان وهو الوضوح، ويقابل هذا إن الحرام، وإن الحرام بين، الحرام الممنوع كما قالوا في شاهد من ذلك: جالت لتصرعني فقلت لها اقصري، إن امرؤ صرعي عليك حرام، يعني ممنوع. ومنه حريم البيت يمتنع الدخول إليه، ومنه محارم الإنسان وحرمه ممنوع على غيره، وهي وكذلك حرمة الرجل، أي أنها محرمة وممنوعة على غيره. فالحرام ما حرمه الله بين وواضح، وبينهما امور ايش؟ مشتبهات ولا متشابهات؟ مشتبهات. وفرق بين المتشابه والمشتبه. هناك في وصف الله ثمار الجنة وأتي إيش بمتشابهة، أي في أول السياق كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. يقول هذا اللي أكلنا قبل هذا، لا هو شبيه به وليس هو. فمتشابه أي بعضه يشابه بعضا، وهذا يدل على اثنين. ولكن مشتبه وفي ذاته وليس هناك طرف ثان. والمادة متقاربة، والمشتبه هو ما يدور بين طرفين متغايرين، يشبه هذا من جهة ويشبه هذا من جهة، فيصبح في نفسه مشتبه. بخلاف المتشابه، اثنين متشابهين، شوف اثنين اخوين قول هذول متشابهين ولكنهم متغايرين، اثنين توأمان تقول هذان متشابهان ولكنهما متغايران، كل واحد بشخصية لحاله. لكن أمر يأتي يدور بين أمرين متغايرين يأخذ من هذا وجه ويأخذ من هذا وجه، فيصبح إيش؟ مشتبه في ذاته. بينهما أمور مشتبهات في كون الحلال بين والحرام بين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: من أحكام الشريعة ومن معاني القرآن ومن تفسير القرآن ما هو بين واضح لا يعذر أحد بجهله، سواء كان في الأوامر أو كان في النواهي ليس فيه شبهة، وتفسيره تلاوته. إذا جئت إلى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلى قوله كتب عليكم الصيام، وإلى قوله ولله على الناس حج البيت، هذا من الأمور العيش بين واضحة ولا مشتبهة؟ واضحة ما فيها شيء. إذا جئت على حرمت عليكم الميتة والدم لحم الخنزير والمسمي العيش الميتة، حينما يأتي مثلا فيما يسألك ماذا أحل لك، قل أحل لكم إيش؟ الطيبات. وما إيش؟ علمتم من الجوارح مكلفين تعلموهن مما علمكم الله. فهذا بين واضح لا لبس فيه، كلوا من طيبات ما رزقناكم، فانفوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالحلال من جانب واضح بين لا شبهة فيه، والحرام من جانبه واضح بين لا شبهة فيه. لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا يغتب بعضكم بعضا، هذا حرام بين ولا لا؟ حرام بين. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يعذر أحد بجهله. قال: تفسير القرآن كما روى عن ابن عباس على أربعة أنحاء: قسم واضح لا يعذر أحد بجهله، وهو ما أصول وعموم ما شرع الله سبحانه وتعالى من الأوامر والنواهي، وقسم تعلمه العرب من لغتها، كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما نزل قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة عرفناها، والأب والله ما نعرف، حتى جاء أعرابي إلى المدينة وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رسول الله إني تركت ناقتي ترعى الأب، فقال عمر: فعرفت أن الأب هو عش مرعى الإبل.
وكذلك ذو الطائية التي بمعنى الود. يقول ابن عباس يستشهد لهذا: لما جاء اثنان يختصمان الى الرجل قال: بئري ذو حفرت وذو طويت، يعني بئر التي حفرتها والتي طويتها. وهكذا تعرفه العرب من لغتها على ما وضع لها ايش في لغة العرب. وقسم لا يعلمه الا الراسخون في العلم، فهذا القسم لا يعلمه كثير من الناس. لما جاء بامرأة حامل بعد وضعت حملها بعد زواجها بستة اشهر، وجاء بها الى عثمان رضي الله تعالى اراد ان يرجمها، وان المعهود عند الناس ان تلد بعد تسعة اشهر، وهذه اختصرت من التسعة ثلاثة، يبقى اخذتها قبل الايش قبل الزواج، يمعنها تزوجت وهي حامل في ثلاثة اشهر. هذا المنطق الحسابي يقول هذا ولا لا؟ فلما جاء علي قال: لا يا امير المؤمنين، لا يمكن ان ترجمها، ان يكن لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها، يعني انتظر حتى تضع الى او الى في اخر حملها. ثم قال: وليس لك من رجمها لانها قد تكون ولدت لاقل مدة الحمل. هذا كيف اقل مدة؟ قال الله سبحانه وتعالى: جعل لاقل مدة الحمل ستة اشهر، تلد المرأة على ستة اشهر. قال: كيف هذا؟ قال: الله جعل كلا في كتاب الله. قال: واين من كتاب الله؟ قال: في مجموع قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله في البطن وفصاله، هناك قال وفصاله في عامين ولا لا؟ قال: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم، والحولان الكاملين 12 في ضرب 2 ب 24، 24 من 30. فاذا كان الانفصال 24 شهرا يبقى للحمل وهو قسيم الايش الرضاعة 6 اشهر من 30. فكف عنها عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الامر ما كل الناس يعرفون. والقسم الرابع قسم استأثر الله تعالى بعلمه، وكما في اول سورة آل عمران واخرى منها ايات محكمة هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم ايش زيغ فيتبعون ما تشابه وما يعلم تأويله له إلا الله، الوقف على الجلالة ولا إلا الله والراسخون في العلم. إلا الله والاستأنف كلام جديد، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. العلماء يبحثون هذا في علم الكلام في أنه يعلم تأويله أو لا يعلم أحد تأويله، او الراسخون في العلم يعلمون تأويله عطفا على لفظ الجلالة، وعلى كلا الوقفين الصحيحين. كما كان يقول ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الوقف على لفظ الجلالة التأويل الحقيقة التي يؤول اليها الذي لا نعلمه. وذكروا من ذلك صفات الله سبحانه وتعالى، الصفات التي جاءت لا يدركها العقل. وجاء ربك الملك صفا صفا، مجيء من فين؟ ينزل ربنا الى سماء الدنيا، في سماء الدنيا تسع رب العالمين، يد الله فوق ايديهم، الرحمن العرش استوى. حقيقة تلك الصفة في حق في ذات الله العقل البشري لا يدركها، ولكن يعلمها الله. وقالوا في ثمار الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه ماء غير آسن، ماء الدنيا إذا وقف شوية تغير أسن وتعفن، وأنهار من عسل مصفى، لبن خالص، خمر سائغ، كل هذه الصفات المسميات لها نظائرها في الدنيا، ولكن هي كهية؟ هل هي كهية في الدنيا؟ لا. إذا مجرد الاسم، أما حقيقة ذات اللبن وحقيقة ذات العسل وحقيقة ذات الخمر، بينا في جانب آخر أن تلك الخمر لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بينما خمر الدنيا يسكر عنها وينزف صداع. إذا لا تساويها في الحقيقة وماهيتها وإن اشتركت في اسمها. إذا لا يعلم تأويله أي مآله وحقيقة أمره إلا الله سبحانه جل جلاله. إذا بعض الأمور مشتبهة تدور بين الحلال والحرام، لا يعلم هذا المشتبه كثير من الناس فيما يتعلق بما بين الناس، فمن اتقى الشبهات ما يتعلق بما بين الناس وينبغي أن يتقيه. إذا الأمور ثلاث: حلال بين مشروع، حرام بين ممنوع، وسط مشتبه. ماذا يكون موقف المسلم؟ يأتي الحلال الواضح البين الحلي، يترك الحرام الواضح البين التحريمي، والموقف في الوسط ماذا يفعل؟ يأخذ تارة ويترك تارة؟ ولهنا فمن اتقى الشبهات فقد ايش؟ سلم من الحرام. كيف تلك الشبهات؟ هنا يأتي موقف العقل يحار، ولكن العلماء يبينون على سبيل المثال الى اي حد يكون هذا الشيء مشتبه بين الحلال والحرام. اذا قلنا المنطقة ثلاثة امتار، متر للحلال ومتر للحرام ومتر في الوسط، ليش؟ للمشتبه. هل المشتبه حيقف عند السمت الخمسين من متر منطقة الشبهات؟ ربما يتزحزح الى الحلال ويكون اقرب الى الحلال، ربما يتزحزح الى الحرام ويكون اقرب الى الايش؟ الى الحرام، لانه مشتبه بين طرفين متغايرين. مثلا لو ان انسانا تاجر يبيع العسل والسمن واللبن والخمر، كل هذا يبيعه، ماله الذي يكتسبه كله حرام؟ كله حلال؟ فيه شبهة حرام ولا لا؟ قدر مبيع الخمر شبهة في ماله، هذا الحد الموجود اللي هو حرام لكنه مختلط بكامل المال. لو عنده 1000 درهم، لو عنده 1000 درهم، كم تستطيع ان تقول حلال صرف وحرام صرف ومشتبه؟ هل تستطيع ان تقول قيمة الخمر الى حد 10% ولا 20%، او قيمة السمن والعسل 30-50-70% و10% مشتبه بينهما؟ الذي في يدك من 1000 ماذا تقول فيه؟ فيه شبهة حرمة الخمر ولا لا؟ لكن هل هي معينة؟ قد تقرب الى الحلال فتكون قليل، وقد تقرب الى الحرام تكون كثير. ولهذا يقول العلماء نقلا عن الغزالي وعن غيره: اذا عرفت انسانا يتعامل بحلال وحرام فان في ماله شبهة مشتبه. هذا المشتبه الى اي حد؟ هل تمتنع بالكلية ان تتعامل معه؟ هل تمتنع بالكلية ان تأكل طعامه وتقبل ضيافته؟ او يكون هناك جزء ما فيه حلية؟ انا اتي بهذا المثال لابين ان المشتبه ليس على خط صفر بين الحلال والحرام، ولكنه كالزئبق، تارة يميل الى جانب التحريم فيكون اشد حرمة، وتارة يميل الى جانب التحليل فيكون اقرب الى الحلال، والشبهة تقوى وتضعف. والذي جعلوه في نقطة الصفر فعلا قالوا يسألنا اسمك ماذا أحل لهم؟ قل لحلكم ليش الطيبة وما علمتم منه. أخذت كلب صيدك وطائر صيدك وأخذت سهمك وكنانتك وخرجت إلى البر فرأيت الصيد، رميت السهم بسم الله الله أكبر وجئت إلى الصيد ووجدته، هذا من أي الأقسام الثلاث؟ ها؟ حلال بين ولا لا؟ حلال بين. جئت إلى الصيد ورميت بسهمك ووجدته حيا وكان بوسعك أن تذكيه، ولكنك تركت التذكية حتى مات، يبقى هذا إيش؟ حرام بين. جئت إلى الصيد وقد غاب عنك في مزرعة أو غاب عنك وراء الجبل ومن الغد جئته فوجدت فيه سهما آخر لشخص آخر ووجدته ميتا، مات من سهمك أو من سهم الآخر؟ ها؟ يبقى هذا إيش؟ مشتبه 50%، سهمك وسهم الآخر متساويان، هل تأكل منه؟ لا، قد يكون من سهم غيرك انت ما سته ليس سته صيدك وسمى عليه غيرك وقتله، رميت بالسهم وغاب عنك وجئت وجدته غارقا في غدير من الماء، أمات بسهمك أم بغرق الماء؟ ها؟ ما تدري. إذن وجود سهمك داع للحلية ووجوده غارقا في الماء داع للحرمة، ففيه شبه بين الحلال البين وبين الحرام البين، فاجتبر مثل عوامل المغناطيس التي تتجاذب الشيء ويكون بينهما على السواء، فهذا مشتبه يترك للشبهة، والترك للشبهة قد يكون واجبا متعينا كما قالوا ما لا يترك الحرام إلا بتركه فهو حرام، كما قالوا لو اشتبهت مزكات بميتة، انسان جاب لك فخذ فلي وبعد شوية جاب لك فخذ ثاني وانت تعلم عند فلان ميتة وهو يستبيح ان يبيع الميتة وانت عندك هذا اللحم وهذا اللحم، يا ترى هل هذا اللحم من الميتة او هذا اللحم من المزكات؟ كما قالوا شبهت أخته بأجنبية، هذا مثال عنكم في أصول الفقه، حرم وطء الأجنبية اتقاء لنكاح الإيش؟ الأخت، وكذلك المغصوب بالحلال إلى غير ذلك. فهذا أمامك سطل الماء طهور يمكن أن تتوضأ وتغتسل وتشرب، وسطل آخر مثله، وجاء انسان وبال في احد السطلين ثم جاء شخص لا يعلم وناقل السطول بعضها عن بعض، كانت شرق وغرب فجاء واحد وحولها شمال وجنوب، فجئت انت كنت تعلم بان الذي جهة الشرق هو اللي فيه البول متأكد، فهذا نجس بين وهذا طهور بين، ولكن الان اختلفت عليك السطور ولم تعد تدري، مو شخص لم يغير طعم ولا لون ولا كذا في الماء في السطل، وانت لا تستطيع ان تحدد ايهما، هل يجوز لك ان تتوضأ بواحد منهما؟ خلاف الفقهاء من هذا مرة وهذا مرة، هذه مسألة تعقيد منا شغل، بخلاف هذا طب اناءان فيهما عسل وهما بطبع واحد ومساحة واحدة وحجم واحد، وجاء انسان ووضع السم امامك في احد الطبقين ثم ذهبت عنهما ثم انت رجعت قلت السم في الطبق اللي كان في الجهة الغربية والطبق اللي في الجهة الشرقية سليم ما فيه ولا شيء وانا جعان اريد ان اكل، فجئت وجدت الطبقين منحرفين، هل تغيرت عن وضعها؟ أي الذي كان في الغائب وأيهما الذي كان في الشار؟ هل يمكن أن تمد يدك إليه؟ مستحيل أنك تبخ واحد منهم. لماذا؟ لأنه اشتبه عليك الحلال بالحرام. يقول العلماء فيما يتعلق بدية أو جزاء العبد، إذا قتل عبدا هل فيه الدية أو فيه القصاص؟ هناك من يقول فيه القصاص لأن نفس بالنفس مثل ابن حزم ومن يوافقه، والآخر يقول لا، هو وسط اجتمع على شبهين من طرفين مختلفين، من حيث أنه يباع ويشرى ويوهب وينقل فيه الميراث فيشبه العيش الأموال والمتاع، ومن أكلف متاعا عليه قيمته بالغا ما بلغ، ومن جهة أنه يقيم الصلاة وأنه يصوم رمضان وأنه يذكر الله وأنه مكلف بالعبادات، أشبه مين؟ الإنسان ولا لا؟ ومن قتل إنسانا فعليه النفس بالنفس. إذن اشتمل على وجهين مختلفين يشبه كل وجه جانبا من الجانبين، فكان كما يقول الأصوليون فيه قياس الشبه. من غلب شبه الإنسان الحر ألحق به إيش؟ ألحقه بالدية. ومن غلب شبه المتاع والمال غلب فيه جانب القيمة، ولو بلغت قيمته أكثر من دية الحر. إذن بينهما أمور، عن قسم الحلال فهو حلال عنده، وإما أن يكون تابعا لقسم الحرام يجري فيه أحكام الحرام عنده، لأنه من القليل الذي يعلم هذا المتشابه، وكثير الناس الذين لا يعلمون ماذا يفعلون. بين لنا صلى الله عليه وسلم أن من ترك الشبهات، مدام مشتبه وأنت لست من القليل الذين يعلمون حكم هذا المشتبه، موقفك أنت ماذا؟ الكفر الترك. وقد جاء الحديث أو سيأتي إن شاء الله، الإثم ما حاش، الزر ما حاش ما اطمأنت إليه النفس، الزر إيش؟ ما اطمأنت إليه النفس. حينما تجد الصدر يشتغل وفيه توابع وفيه أمواج تتلاطم وفيه انفعالات تقدم أو تحجم، يجوز أو لا يجوز، وترددت، عرفت أن النفس لم تطمئن، لأن الطمأنينة باستقرار. أما التردد حركة، حركة القلق، حركة الاضطراب، حركة التردد والانفعال بين حلال وحرام. إذا وجد هذا الاضطراب ارتفعت تلك الطمأنينة، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، تعملوا خفية مودك حد يشوفك، ليه؟ لأنه فيه إثم. إذن الذر مطمئنت إليه النفس، فإذا وجدت النفس طمأنينة بلا شبهة فيه فهو بعيد عن المشتبه، واضح. وإذا وجدت في نفسك شبهة ولو كان في أصل الأمر حلال أو حرام، ولكن أنت شخصيا وجدت الشبهة، تجد نفسك قلقة لو أقدمت عليه. ولذا نقول بأن اتقاء الشبهات مقياس أو معراج أو سلم، أوله في الأرض وآخره في السماء. بعض الناس يرى الكبيرة العظيمة كما جاء في الحديث كذبابة على أنفه قال بها هكذا، وبعض الناس يرى الشبهة كأنها جبل على رأسه. ما كل الناس في اتقاء الشبهات سواء، في أشخاص نفسياتهم شفافة، لو جاء نفست عليها بالهواء، المرآة الثقيلة، إذا كنت في الشتاء وقابلتها إلى فمك التنفس يخرج من المعدة يحمل بخار، فيتكاثف مع برودة الجو على المرآة يعمل سحابة.
فبعض الناس من شفافية نفسيته وتحريه الحلال تكون الشبهة عنده تعمل سحابة حرام، وبعض الناس يبلعها ولا يحتاج الى مية تمشيها، الزر واسع يعني الناس مهم سوا. واقرب مثال عندنا من ابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر. ابو بكر رضي الله تعالى عنه جاءه خادمه بطعام، فلما اكله تجزعت نفسه سبحان الله، وجد الطعام ما وصل الى جوفه الا واحس بحساسية. نادى الغلام، تعال من اين هذا الطعام لك؟ قال كنت في الجاهلية تكهنت لرجل، وانا والله لست بكاهن، يعني ضحك عليه، فلقيني الان واعطاني حلوان فاشتريت به كذا وكذا. فوضع ابو بكر رضي الله تعالى اصبعه في حلقه واستقاء ما اكله. ايش اللي حرك نفسية ابي بكر على هذا الطعام؟ ها؟ كان فيه ملح زايد ولا شطة ولا فيه شوك؟ كذلك عمر رضي الله تعالى عنه ارسل غلامه يأتيه بحليب من ابله، فذهب وجاء، فلما شرب الحليب استنكر طعمه، قال تعالى من اين جئتني بهذا الحليب؟ قال والله ارسلتني اتيك بحليب من ابلك فوجدت الرعاة قد ابعدوا به، ولقيت ابل الصدقة على الماء فقلت احلبوني فحلبوني فجئتك من ابل الصدقة. والله يقول انما الصدقات لمين؟ يكون امير المواطن صدقات. احس في نفسيته هذه الحساسية او هذه الحاسة السادسة او السابعة، ماذا نقول فيها؟ حاسة الحلال والحرام، لا يوجدها بارومتر ولا ترمومتر ولا اي شيء من هذه الاشياء، تلك المقاييس المادية مهما كانت لا يمكن ان تبرزها، لانها عضوية، كثافة، دسومة، خفة، حرارة، برودة، ممكن تبينها، لكن حلال حرام، الحلال والحرام امور حكمية واردة على العين الواحدة. اذا كما اشرنا الاحساس والموقف عند المشتبهات ليس كل الناس فيه سواء، فايما انسان صفت نفسه وتعود طعم الحلال ونشأ على الحلال اقل شبهة تؤثر على نفسه. يقولون عن الامام احمد ابو حنيفة اولا، وكان تاجر بز، وكان هناك ثوب فيه عيب مخروب في بعض امتار منه، فجاء وركنه في جانب وهو اخر الصنف الموجود هذا، فكان صبيه في المحل ليعمل له، وجاء وذهب يقيل وجاء، فنظر الى الثوب الذي كان رفعه فلم يجد، فسأل عنه، قال بعته. قال بعته بكم بيع؟ قال كما نبيع فيه. هل اخبرت المشتري بالعيب الذي فيه؟ قال لا. وهل فيه عيب؟ فتصدق بكامل قيمة الثوب. فما كان يمكن يصدق بقيمة العيب فقط ولا لا؟ لكن ورعا منه. احمد رحمه الله يذكرون عنه انه في يوم من الايام خبز عجين بيته في بيت فلان فامتنع ان يأكل منه، مجرد كون العجين يخبز في فرن فلان. لماذا؟ لان فلان في ماله شبهة. يا سبحان الله، الان يجيك خبز فلان وادام فلان وشراب فلان وتتلقاه بكل رحابة صدر. الى عهد قريب امثلة الشيخ محمد بن تركي واهل المدينة يعرفون ورعه وزهده في هذه الامور الى حد بعيد. يهمنا في هذا ان هذا الحديث من الحساسية فيما يتعين على المسلم ان يتقيه لنفسه فيما فيه الشبهة، ولا يستطيع الانسان ان يوفي هذا المقام حقه. ولكن عليه بالمقاربة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع الناس عليه. إذن نقول هذا التقسيم الثلاثي وبيان موقف الأمة من هذه الأقسام: الحلال بين يقدم عليه كل إنسان، والحرام بين يجب أن يحجم عنه كل إنسان، وبينهما أمور فيها الشبهة مشتبهة. إن نظرت إليها من جهة قد تكون حلال، إن نظرت إليها من الجهة الثانية قد تكون حرام. إذا ماذا تفعل؟ إن كنت من القليل الذين يعلمون ذلك، وقد يعلم كثير من الناس مفهوم ذلك يعلمه القليل، ولا تخلو الأمة من هذا القليل الذي يعرف حقيقة المشتبه والذي إليه يرجع الناس، فإذا كنت من هذا القليل تحريت وتحققت، ثم بعد ذلك أقدمت على مقتضى ما علمت. وإن كنت من الكثيرين الذين لا يعلمون حكم هذا، فموقفك منه الكف، ومن ترك شيئا لله عوضه الله إيش خيرا منه. لكن هذا الحديث هنا بالتشبيه البليغ الواضح البين، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن الكريم، باب الأمثلة وتشبيه المعنوي بالمحسوس ليصبح واضحا ظاهرا لكل الناس. القرآن الكريم بين بالنسبة لعبادة المشركين كمثل ايش؟ العنكبوت اتخذت بيت، وإن أوهن البيوت لبيت، ومثل أن أيضا من يدعو من غير الله، من يدعو ايش دون الله، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ما في قاع البير ولا في النهر يجري ولا في الغدير بعيد عن لمس اليد، يبسط كفه إليه ويفتح فمه ينتظر الماء يجي، عمر ما حيجي، عمر ما هجان، ولكن نعطيك صورة كما يقولون في العصر الحديث، صورة كاريكاتورية بإنسان عطشان ويتخذ طريقا غير الطريق الذي يوصله إلى الماء. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور المشتبهة ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا يجب أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزة، منطقة، كما يقول منطقة محايدة، لا تقربها، لأنك إن دخلت تلك المنطقة لم يبق بينك ما يحجزك عن الحرام، فإن زلت القدم زلت في الحرام. أما إذا جعلت منطقة محايدة وكنت خارج المنطقة، إن زلت قدمك حتزل فين؟ في هذه المنطقة المشتبهة وترجع. لكن إن اقتحمت المنطقة المشتبهة وزلت القدم حتكون على فين؟ إذا مثلنا مثلا على سبيل المثال، هناك على رأس جبل وهناك هاوية، وهناك ضفير حاجز على تلك الهاوية، وأنت تدور من وراء الحافة هذه وتلعب وتمرح وتجري وكل شيء، إن طحت جئت على ليش؟ على هذا الحاجز. لكن إذا قمت تدقس فوق الحاجز هذا وصرت تلعب، يبقى إن زلت القدم حيروح فين؟ في الهاوية. إذا هنا الراعي يرعى حول الحمى، إن ابتعد عن الحمى كان في عافية بعيد جدا، لكن إذا جاء على حدود الحمى هل يملك شياهه أن تفر إلى الحمى؟ وإذا فرت واحدة إلى الحمى فالملك يجي ياخذ غنمه كله. لكن إذا بعد هناك بعيد مسافة 200-500 متر، مهما شذت الشاة عن الغنم لم تبعد عن 100 متر يمكن أن يدركها قبل أن تنزل إلى الحمى. وهكذا ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصورة كما يقولون التشبيه التمثيلي: ألا وإن لكل ملك حمى، ولا يمكن لأحد من الرعية أن يقتحم حمى الملك، والحمى مشروع، ومباحث الحمى وما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من الحمى جهة النخيل ومن حمى جهة وادي الفرع ومن الحمى، كان يحمي لإبل الصدقة مواطن خاصة ترعى فيها لا يدخل فيها نعم الناس. وكما نعلم في قضية عثمان وبهاء أنعام عبد الرحمن بن عوف وأمثاله، وتقدم لنا في دراسة الليش النص، فحماية الحمى لإبل الصدقة أو للمصالح العامة هذا مشروع، لا للأفراد يستغلونه دون الآخرين. فإذا كان للملك حمى لدوابه ولمصالحه لأنها تعود على مصالح الأمة، فقل وإن لله حمى. أيضا رب العزة سبحانه له حمى في خلقه، ما هو الحمى الذي حماه الله من أن يدنو منه الناس؟ ها؟ وحمى الله إيش؟ محارمه. ما هي أراضي ولا بساتين ولا مراعي؟ الأرض كلها ملك لله، ولكن الله حمى ومنع وحرم المحارم. ومن هنا أيضا يقول علماء الأصول في التشريع ما أقامه الله من حدود على المحارم جعل لتلك المحارم حمى. ونحن نعلم أن المحارم هي تدور حول الأديان والعقول والأنفس في الدماء والأموال والأعراض والأنساب. حرم الله الردة حماية للدين، وجعل حمى الردة البدع، فحرم البدعة لئلا تسوقك إلى إيش؟ إلى الردة عن الدين عيادا بالله. ومن غير دينه فاقتلوه، ومن ابتدع حديث أمس، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. والأنفس حرم قتل النفس وجعل فيها القصاص، النفس بالنفس، وجعل للنفس حمى لا تعتدي عليه لا بضرب ولا بشيء، لأنك إن اعتديت بالضرب وهو ليس قتلا للنفس يجر الضرب إلى ضرب أكثر إلى أن تصل إلى ضربة قاضية. وحرم الزنا وجعل فيه الحد الجلد أو الرجم، وجعل للزنا حمى، إن احتفظت بعيدا عن هذا الحمى سلمت، لا يخلو أن رجل إيش وامرأة إلا والشيطان ثالثهما. قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضوا. فإذا ما كنت في حمى وبعيدا عن هذا الإيش المحرم، حمى الله الزنا حرمه وجعل له حمى، حماية وقاية، منطقة محايدة، منطقة صيانة. فإذا ما لم يخلو بامرأة وغض بصره وكف عنها هل يصل إلى الزنا؟ لا يصل إلى الزنا. وكذلك الأموال حرم السرقة وجعل أيضا للمال حماية، نهى عن الغش وعن التدليس وعن كل ما يسمى أكل أموال الناس بالباطل. إذا من اتقى الشبهات استبرأ، من ابتعد عن حمى الله سلم من أن يقع فيه، لأنه إذا لم يخلو بالمرأة ولم يقع بينهما شيء لا يصل إلى سن، لكن إذا اجتمع به وخلا بها ووقع بينهما دون الزنا ما الذي سيمنعه ويحجزه عن الزنا؟ لا شيء. وهكذا يسميه العلماء التكميلات، أي تكميلات لحفظ تلك الأمور التي جعل الله لها الحدود. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني إذا كانت هناك حالة مشتبهة بين أن تكون من محارم الله أو بين المباحات، فعليك أن تستبرئ لدينك وتترك تلك الأمور المشتبهة حتى لا تقع في حمى الله الذي حرمه عليك، ثم يرجع إلى منطلق ارتقاء الشبهات، وأن الأصل في ذلك هو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، ما علاقة المضغة في الحمى وفي المحارم؟ لأن اتقاء الشبهات ليس عمل الجوارح بقدر ما هو عمل القلب، لأن اتقاء الشبهات تقوى الله، وتقوى الله محله القلب. ألا وإن في الجسد عمومه من شعره إلى مضغة، والمضغة تشبيه بأقل ما يكون القلب، علما بأن قلب كل حيوان بقدر قبضة يده، قلب الطفل الصغير بقدر قبضة يده هكذا، وقلب الفيل بقدر خفه، وقلب البعير بقدر خفه، هكذا مقياس في جميع الحيوانات. ألا وإن في القلب مضغة، تعبير تقليل، أي أنها أصغر الأعضاء الموجودة في القلب، أصغر من الكبد، ربما تكون أصغر من الطحال في بعض الحالات، مع أنها القلب أكبر من الطحال نوعا ما، وأصغر من الرئة، وأصغر من اليد، وأصغر من الرجل، وأصغر من الرأس، تقليلا لأمرها، ولكنها عليها مدار صلاح العبد. إذا صلحت، صلح الإيش؟ الجسد كله. صلحت في أي ناحية؟ في الناحية الصحية القلب سليم، ولا في الناحية الاعتقادية القلب نقي طاهر؟ الأمران نعم يتفقون الآن بأن مريض القلب مريض الجسم كله، وأن صحيح القلب صحيح الجسم كله إلا ما نبر في بعض الجوانب. فصحة القلب الصحية تضفو على الجسم الصحة العامة، ولكن المراد هنا الصحة المعنوية، صحة الإيمان والعقيدة وقوة اليقين بالله. إذا صلح القلب مع الله سبحانه صلح هذا الجسد في أعماله، وكان سلوكه صالحا خالصا لوجه الله تعالى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.